إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إذا تأملت اهتمامات الناس وفيما يفكر الناس في هذه الأوقات وتأملت مجريات الأحداث التي تمر بها بلادنا طالعتنا الصحف والإعلام يوم الأربعاء الماضي طالعتنا بهذه المنشطات أحداث الثلاثاء الدامية أحداث مسرح البالون وما جرى في ميدان التحرير من انتهاكات واشتباكات وإذا بالبعض في واد آخر فالبعض منشغل هل ستجرى مباراة القمة في موعدها أم لا وترى الناس منهم من هو منشغل بتلكم الأحوال الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد والناس مقدمون على شهر فضيل شهر رمضان والوقت وقت صيف وأغلب الناس يحب التنزه في هذه الأوقات الناس منشغلون في أشياء كثيرة ومن بعد الثورة ولا شك الأحوال مضطربة. بدأت بذلك كمقدمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه النسائي في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. لما تأمل أسامة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم، وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى الصيام في شهر شعبان، فسأل أسامة ابن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبره صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان بقوله: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. محل الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزمان زمان غفلة، وما أشد الغفلة في هذه الأوقات. إذا كان سلفنا الصالح كان الواحد منهم ربما يستعد للشهر الفضيل، للضيف الكريم، لشهر العتق من النيران، كان ربما يستعد قبله بستة أشهر يدعو الله عز وجل أن يبلغه رمضان. وإذا كان أبو بكر الوراق علمنا أن شهر رجب هو شهر البذر، وأن شهر شعبان هو شهر الساقي، وأن شهر رمضان هو شهر الحصاد. وننظر الآن في أحوال الناس واهتمامات الناس وفي ما في قلوب الناس، فنجد أخطر الأدواء هو داء الغفلة. الغفلة نوم القلب، الغفلة حجاب يستر القلب عن الله، حجاب. فترى الواحد يبدو وكأنه حي، يبدو وكأنه معك، يركز، يهتم، يتدبر، يتأمل، وهو في واد سحيق، وهو غافل لاهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاه غافل. فالغفلة تحبط الأعمال، فالغفلة تضيع روح العمل. هو يصلي لكن لا يخشع، هو يصوم ولكن لا يبلغه الصيام ثمرة التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو يؤدي الأعمال بالظاهر ولكن قلبه مشتت. أوليس هذا هو حال غالب الناس؟ ألست تشكو من هذا الداء؟ بالله، أصدق الله يصدق، بالله، ألست تشعر أنك في غفلة؟ لا سيما مع مجريات الأحداث؟ فما الحل وما السبيل؟ زمان صيف وزمان ما بعد الثورة وقرب الانتخابات وأحوال سياسية معلومة وإشكاليات تخرج علينا بين الفينة والأخرى. الناس في غفلة، والله تبارك وتعالى حكى لنا هذا الأمر وبينه لنا معلقا على ذكره سبحانه وتعالى لقصة مريم وولادة المسيح عليه السلام، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. تدبر، تفهم، الغفلة سبب لحبوط العمل، سبب لعدم صعود الدعاء، لا يقبل الله دعاء من قلب غافل الله. الغفلة سبب للحسرة في الدنيا والآخرة. أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، انتهت المسألة، انتهى الأمر، الآن أنت قمت من قبرك فوجدت مشهد الحساب، مشهد الحشر. فإذا ببعض الناس يتلفتون ولا يصدقون ويقولون ما لنا، أنحن نائمون؟ لا يمكن أن يكون هذا هو الحشر، لا لا لا، يبدو أني في غيبوبة، يبدو أني في حالة غير مستقرة، أهذا أثر سكر؟ ما هذا؟ لا يصدق. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قل لي، وكيف نبدد حجاب الغفلة؟ وكيف تزول عنا تلك الغفلة؟ أقول اقرأوا الآيات كما بدأتها، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في وقت الفتن التي تكثر فيها الغفلات جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كثواب المهاجر إلى الله تبارك وتعالى. وقد قيل في بعض الآثار ذاكروا الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين. كل الناس فروا من الزحف، تلك إحدى الموبقات السبع، ووقف هذا الرجل الذي يحبه الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف هذا الرجل إما أن يدفع العدو وإما أن يموت. وهكذا شأن الذاكر في وقت الغفلة. يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، إن كنت سأفتن فاقبضني إليك غير مفتون، وإن كنت سأستطيع أن أصد هؤلاء الأعداء فمكنني من ذلك. وبهذا الرجل الذاكر ترفع عنا الابتلاءات والنقم. فأول شيء أن تستشعر هذا المعنى في زمان ما قبل رمضان، زمان الأعمال الصالحات، زمان الإيمان، زمان شعبان. أول معنى أن تكون عابد الله في وقت الغفلة، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ هل هناك من هو أعظم في قلبك من الله؟ الله يسألك، هل هناك سمي، شريك، نظير، مماثل لله في قلبك؟ أصدق، فإن قلت لا، الله الأول في قلبي، الله أعلى وأجل، أقول لك ولما تغفل عنه، ولما تشرد بعيدا عن صراطه، وأن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم، اعبده واصطبر. ولك عظيم المكافأة والجزاء والثواب. قلنا إن عبدت الله في وقت الغفلة كان هذا كأجر المهاجر في سبيل الله، فإن كنا قد حرمنا الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمنا ثواب المهاجرين العظيم عند رب العالمين، فإنها هنا فرصة لأن تبلغ هذا الأجر فيكون كثواب هجرة. والأمر الثاني أن السلف ربونا وعلمونا أن العبادة في وقت الغفلة يضاعف بها الأجر، لذلك كانوا يستحبون أن يصلي العبد بين المغرب والعشاء، ويقولون ساعة غفلة، وكانوا يستحبون ذكر الله في الأسواق التي هي شر البقاع، يستحبون أن يذكر العبد ربه حال التجارة وحال الاشتغال بالشراء والبيع، لأنه وقت غفلة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يؤخر العشاء إلى النصف من الليل. لأي شيء؟ لأنها ساعة عادة يكون الناس فيها نائمون، يكون الناس فيها نائمين، فلذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم تأخير العشاء إلى نصف الليل، ولكن قال لولا أن أشق على أمتي، حتى لا يشق على الناس فيصلون العشاء عند منتصف الليل فيصعب عليهم ذلك حتى يأخذوا قسطا من الراحة ومن النوم. لكن قال صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تذكر الله في هذه الساعة فافعل، يعني وقت نصف الليل لهذا المعنى. ولذلك من يصلي القيام في هذا الوقت يحصل هذا الأجر في المضاعفة، لأنها ساعة غفلة. بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن الناس إذا كانوا في الشحناء وإذا كانوا في الصراعات أن كفارة كل لحاء، لحاء يعني صراع، قال كفارة كل لحاء ركعتان، يعني إذا اشتبك بعض الناس مع البعض ووجدت الناس يتصارعون كما كان في أحداث الثلاثاء الدامي. قال كفارة ذلك، هذا وقت يكثر فيه وجود الشياطين، فحل ذلك أن يتعبد الناس في هذا الوقت ليرفع الله النقمة واللعنة. فقال كفارة كل لحاء، أي كل صراع، كفارة كل لحاء ركعتان يصليها العبد، وهي من السنن المهجورة. إذن أول شيء، اعبد الله وقت الغفلة، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. الأمر الثاني، أكثر من الذكر قلبا ولسانا. اذكر ربك كما قال ربنا في خواتيم سورة الأعراف، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. فكن على وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فلماذا لا تحرك شفتاك؟ الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول وأنا معه، أي مع العبد، ما تحركت بشفتاه. فهذه أهون وأيسر العبادات، أن تحرك الشفتان، تحركها بذكر الله عز وجل مستغفرا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، موحدا مسبحا مهللا مكبرا حامدا، تذكر الله على لسانك فيجلو القلب، ينجلي عن القلب أثرران المعاصي والغفلات. فبين العبد وبين الرب 10 حجب ذكرها الإمام ابن القيم، جعل على رأسها حجاب الشرك وحجاب الكفر وحجاب البدعة وحجاب الكبيرة وحجاب الصغيرة وحجاب العادة وحجاب الغفلة. غفلة تحجبك عن الله تبارك وتعالى، فما دواؤها؟ أن تذكر الله عز وجل. الأمر الثالث، وهو ملحق بأمر الذكر لكنه خاص، وهو أعظم العبادة، بل هو العبادة، هو أمر الدعاء. ودعونا نتعلم هذا الدعاء العظيم النفيس لنذكره كثيرا في هذا الزمان بين يدي رمضان، في زمان الضلال وزمان الغفلة فقد روى أصحاب السنن 4 ورواه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل فيقول اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر للهدى، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. تقبل يا رب، تقبل توبتي، واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد حجتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. هذا دعاء جامع ليتنا نحفظه وليتنا نتعاهد في هذا الزمان ليكون نعم الدواء، فقد اشتمل على كل ما تحتاج إليه في هذا الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي. أول الأمر الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. لن يتم لك الأمر دون أن يكون من الله عون لك، وإن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. اجتهاد دون عون لن تستطيع أن تبلغ شيء، فلا بد أن ترمي بحمولك على الله مستعينا بالله، تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تحتاج من الله العون والمدد، لكن العلماء قالوا على قدر الاستعداد يكون الإمداد من الله تعالى. أنت مستعد؟ مستعد لرمضان؟ بأي شيء؟ مستعد أن تكون من العتقاء كل ليلة في رمضان؟ وما أعددت لها؟ هل أعددت لها كبير صيام، كثير قيام؟ هل أعددت لها كثير ذكر؟ هل أعددت لها عمل صالح، خبيئة، سر لا يطلع عليه أحد؟ هل أعددت لها صدقة عظيمة تتصدق بها لتعتق رقبتك من النار؟ إن كنت تريد أن تؤدي المهمة التي خلقت من أجلها بامتياز، فتعتق من النار وتزحزح عن النار وتبلغ الجنة، فقل معي: اللهم أعني ولا تعن علي. أعني ولا تعن علي عدوا، لا تعن علي الشيطان. لذا قالوا: يا عباد الله، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. حينما تقنطوه من رحمة الله، حين تجعلوا الأمور أمامه حالك سوداء، لا يرى أمامه طريقا يسلك فيه، لا تكون عون الشيطان بالغيبة والنميمة والخوض بالباطل، بأن تخوض في سيرة هذا وذاك فيقنط أو يحبط أو يقول: هذا ليس طريقي، فيبتعد ويشرد. ولا تعن علي. قال، هذه الأولى. الثانية: اللهم أعني ولا تعن علي. اللهم انصرني ولا تنصر علي. ومعنى ذلك أن ثمة أعداء كثر أنت تحتاج أن تنصر عليهم، وأعظمهم الأربعة: الدنيا والشيطان والنفس والهوى. اللهم انصرني على نفس الأمارة حتى تصير لوامة، حتى تصير مطمئنة. اللهم انصرني على الشيطان حتى يصير كما قال ربنا تبارك وتعالى: من شر الوسواس الخناس الذي إذا ذكر الله خنس فصغر وصار كيده ضعيفا، فصرت في حرز منه فلا يأخذ من عبادة شيء، لأن العلماء قالوا: الشيطان لص الإيمان، لص يسرق إيمانك. فاللهم انصرني ولا تنصر علي. انصرني على الدنيا المؤثرة حتى تجعل الآخرة هي أكبر همي. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وانصرني على هواي كما قال ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كما قال ربنا قد أفلح من زكاها. فانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. والله أعظم البلاء، أعظم مصيبة أن تكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أن تكون ممن قال الله فيهم يخادعون الله وهو خادعهم، أن تكون في من قال الله فيهم ويمكرون ويمكر الله. فاللهم امكر لي، أي من أراد بي أن يخدعني، أن يمكر بي، أن يختلس مني وقت غفلة أو وقت عدم انتباه فيخدعني ويتآمر علي، فاللهم امكر لي ولا تمكر علي، ولا تجعل لهؤلاء الماكرين، وما أكثرهم في زمان ما بعد الثورة، ما أكثر مكر الماكرين. فاللهم امكر لنا، امكر لأمة الإسلام، امكر للموحدين من المؤمنين، ولا تمكر علينا. ثم قال: اللهم اهدني ويسر للهدى. الهدى كما علمنا العلماء على ضربين: الهداية، هداية إرشاد، وهداية توفيق. يعني يا رب اهدني فاجعلني أرى الحق حقا، فهذا إرشاد، وارزقني اتباعه فهذا توفيق. يا رب اهدنا فاجعلنا نرى الحق حقا في زمن الضلال. هل هؤلاء هم الحق أم هؤلاء؟ هل هذا الذي يصلح البلاد أم هذا؟ هل هذا الذي يريد أن أو ترشح لأن يكون رئيس هذه البلاد أم ذاك؟ من وكيف وما الطريق؟ اللهم اهدنا ويسر لنا الهدى. اهدنا هداية إرشاد، واهدنا هداية توفيق، ويسر لنا ذلك. واهدنا ويسر لنا الهدى. أولسنا 17 مرة في اليوم والليلة ندعو الله فنقول: اهدنا الصراط المستقيم؟ هذه لو هدينا لكفينا، لو هدينا لكفينا. فترى نفسك تسير وشعارك: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فاللهم اهدنا ويسر لنا الهدى. قال: وانصرني مرة ثانية، لكن في المرة الأولى كان يقول: اللهم انصرني ولا تنصر علي، لكن خص في هذه المرة أهل البغي والظلم، أهل البغي والظلم. وأنتم تعرفون هذه الكلمة جيدة، وقد اصطلينا جميعا بنارها سنين عجاف. فاللهم انصرنا على من بغى علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، هذه ذنوب معجلة العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ما هما؟ البغي، شدة الظلم، ومجاوزة الحد، لا سيما أن تظلم الناس والويل كل الويل على القنطرة حين لا تجد أيها الظالم من حسنة تقدمها لأنك ستكون مفلسا، لأنك تأتي وقد شتمت هذا وسفكت دم هذا وصنعت كذا وكذا، فتأخذ من حسناتك حتى يؤخذ من حسناتك حتى تفنى، وإلا أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليك ثم تطرح في النار، والظلم ظلمات يوم القيامة. لكن الخطر ليس هنا، نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من أهل البغي ولا الظلم، لكن الخطر أن تكون ممن يظلم نفسه. والصحابة حين أنزل الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هل فهمتم؟ في زمان الانفلات الأمني، في زمان الاضطراب هذا، هل علمتم لماذا نعيش هذا؟ قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه؟ يا الله، نعم والله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن هذه الأولى في هذا الحديث الماتع الرائق، اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم امكر لي ولا تمكر علي، اللهم اهدني ويسر لي الهدى، اللهم انصرني على من بغى علي. فاحفظوا تلك الخمس أرشدكم الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء إلى مقامات الإيمان، وبدأ بمقام الشكر. وقليل من العباد كما قال ربنا وقليل من عبادي الشكور. فأول شيء، هل تشعر بنعمة أن تبلغ شعبان وإن شاء الله أن تبلغ رمضان؟ هل تشعر بالنعمة؟ هل يستوجب منك ذلك الغفلة أم يستوجب منك الذكر والشكر؟ أشكر ربك أن بلغك ذلك. وأنا أذكر لك حديثا، والحديث عند ابن حبان فيما ذكره صلى الله عليه وسلم في شأن عظم أجر من يبلغ رمضان. حين كان هناك اثنان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانا متآخين، كانا أخوين في الله، يجتمعان على الله ويفترقان على الله، يجتمعان على الطاعة، وكان معلوم شأنهما عند الصحابة. فمات الأول في غزوة من الغزوات شهيدا إن شاء الله، ثم مات الثاني بعده بسنة ولم يبلغ الشهادة. فحزن الصحابة وقالوا الأول صار في ركاب الصديقين الشهداء الصالحين، صار في المنزلة العليا في الجنة، أما الثاني فمات هكذا والله أعلم هل يبلغ هذه المنازل أم لا. فظن الصحابة أن الأول أعظم من الثاني، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصحح لهم الأمر ويقول لا، إن الثاني أعظم من الأول، ويقول ألم يصلي بعده كذا كذا صلاة، صلى سنة، ألم يصم رمضان ويقوم، ألم يبلغ صيام رمضان وقيام رمضان. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن شهود رمضان ربما يكون أعظم من أن يبلغ الإنسان منزلة الشهادة. فأي ذلك؟ أي نعيم أعظم من ذلك؟ بل جاء في الحديث الصريح أن الرجل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأديت الصلوات المكتوبات وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. استشعرت النعمة؟ احمد الله، كن حامدا شاكرا، وقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني لك شكارا، لا شاكرا، شكارا، كثير الشكر لك. أعرف أحد علمائنا لا ينطق عبارة إلا ويقول الحمد لله حدث كذا وكذا وكذا، ثم يسير في كلامه ثم يقول الحمد لله كذا، لا ينطق إلا وأن يصدر كلامه بالحمد لله الشكر لله. بل إنه ذكر لنا من رأى بعض العلماء كسماحة الشيخ ابن باز قالوا كان لا يرفع لقمة إلا بتسبيحة أو تحميدة، هكذا إذا رأيته تجده مسبح حامد لله سبحانه وتعالى، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كن شكارا، والشكر اعتراف في الباطن بإحساس بالنعمة وتحدث بهذه النعمة بالظاهر. حببني في الله يا أخي، حببني بأن تذكر نعم الله فأحب الله. قال يا داود أحبني وحببني إلى أوليائي، قال يا ربي أحبك، ولكن كيف أحببك إلى أوليائك؟ قال اذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا. حبب الناس في الله، اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا. فكثير الذكر لله، وقد ذكرنا ذلك، حتى يزول حجاب الغفلة، فأكثر من الذكر واذكر ربك في نفسك. لك رهابا، أي تكون معظم لأمر الله، تخشى عقاب الله. يا هذا بالله عليك تذكر ذنبا الآن، الآن وأنت في المسجد تسمع هذه الخطبة، هل تذكر ذنبا تخشى أن تلقى الله به؟ هل أذنبت ذنبا في السر حيث لا يطلع عليك أحد، هذا دخل على موقع إباحي وذاك اقترف بعض الذنوب من معافسة النساء ونحو من هذا، صنع ذلك سرا، يا هذا لا يكون الله أهون الناظرين إليك. ألا تخشى الله؟ ألا ترهب أن ينظر إليك وأنت تصنع هذا الذنب فيقول اذهب لا غفرت لك؟ لا تخشى؟ لا تخشى أن ينقلب قلبك فلا تجده بعد ذلك، فتقول كان لي قلب ففقدته، أدخل الصلاة ولا أشعر بالصلاة، أقرا قرآن ولا كأني قرأت قرآن، يدخل علي رمضان ورمضان ورمضان ولا أذوق طعم الإيمان. ألا تشعر بذلك؟ فاللهم اجعلني لك رهابا، لك مطواعا. المطواع العبد الذليل المنكسر، فور ما يسمع حي على الصلاة طاعة لك يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا به يقول لبيك ربي لبيك، لك مطواعا طيع، لا يقول كسلان لا أستطيع، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له كل بيمينك فقال لا أستطيع تكبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فشلت يد الرجل فما رفعها إلى فيه. فتكون متواعة يا عبد الله، اتق الله واذكر ربك واشكر ربك، أكثر من الصلاة، أكثر من الصيام في زمان شعبان، كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، فمن الأيام القادمة ابدأ في صيام الاثنين والخميس وصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو صم يوما وأفطر يوما كصيام داود، بل صم يومين وأفطر يوم ليكون كثيرا كما كان صلى الله عليه وسلم يصوم، فتقول اللهم اجعلني لك مطواعا لك مخبتا. والإخبات هو الخشوع والخضوع، فيا رب يا رب أعوذ بك من قلب لا يخشع، فتقول لك مخبتا أي خاشعا لك يا رب، ثم إذا ضاقت بك الحيل فعليك بها إليك أواها والعبد الأواه الذي يصرخ بين يدي الله يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إن إبراهيم لأواه أي كان بين يدي الله يقول أواه أواه يا رب يا رب أشكو إليك غربتي، أشكو إليك من نفس الأمارة بالسوء، أشكو إليك من استحواذ الشيطان، أشكو إليك من الدنيا المؤثرة، أشكو إليك من أن أقول ولا أفعل، أشكو إليك من أن أسمع ولا أطبق، أشكو إليك من حالي وحالي لا يخفى علي، وأمري ظاهر بين يدي، فيا رب يا رب يا رب رد إلينا قلوبنا واجعلها قلوبا سليمة تحبك وتخشاك، يا رب اجعلني لك أواها منيبا أي رجاعا إليك، أرجع من المعصية إلى الطاعة، أرجع من الغفلة إلى الذكر، إذا اعتراني شيء من هذا أتوب إليك من قريب فأستدرك حالي، إليك أواها منيبا. تقبل ربنا توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين، اللهم إني أعوذ بك أن أذكر بك وأنساك، اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر فلا نتذكر، اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر فلا نتذكر. اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كلنا ربنا هاديا ونصيرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب، لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
غرسنا يومنا بالذكر غرسا، فما أحلى ثمار الغارسين، وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرا.